أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة السابعة. علاج التعارض في نصوص مسقطية التصرف، هذا هو عنوان هذه النقطة. أفاد بعض الأعلام كصاحب الرياض في الجزء الثامن صفحة 300 بأنه يمكن علاج التعارض الموجود في النصوص في مسقطية التصرف بهذا الجانب، وهو أن التصرف المسقط هو الدال على رضا، وليس كل تصرف. هذا بشكل إجمالي. أما تفصيل ذلك في مقدمات، المقدمة الأولى: توجد عدة نصوص يستفاد منها سقوط خيار الحيوان بمطلق التصرف، سواء كان هناك رضا والتزام بالعقد من المشتري أم لا. ونشير هنا إلى نصين. الأول صحيحة الصفار التي جاء في ذيلها: إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى، ومقتضى الإطلاق هو سقوط خيار الحيوان بمجرد إحداث الحدث والتصرف، سواء كان ذلك عن رضا من المشتري بالعقد أم لم يكن عن رضا والتزام منه بالعقد. الثاني صحيحة علي بن رئاب الموجودة في قرب الإسناد: إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزم البيع، ومقتضى الإطلاق سقوط الخيار بمجرد التقبيل واللمس والنظر، سواء مع رضا والتزام بالعقد أم لا. ونتعدى من مورد الرواية وهو الجارية إلى مطلق الحيوان، هذا ما يرتبط بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية: توجد عدة نصوص يستفاد منها سقوط خيار الحيوان بالرضا من المشتري والتزامه بالعقد وليس بمطلق التصرف. ونشير إلى نصين. الأول رواية عبد الله بن الحسن المتقدمة في صفحة 100، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في رجل اشترى عبدا بشرط إلى 3 أيام فمات العبد في الشرط، قال: يستحلف بالله تعالى ما رضيه، ثم هو بريء من الضمان. ومقتضى الإطلاق في قوله ما رضيه هو أن المناط في سقوط الخيار على رضا المشتري، سواء تصرف في الحيوان قبل أن يموت أم لم يتصرف فيه قبل الموت، فالمعيار على رضا المشتري، ولن تفصل بين تصرفه في الحيوان وعدم تصرفه. الثاني مصحح الحلبي، وهذا المصحح مروي أيضا في سند آخر لكنه مرسل، فكلاهما مرويان في الكافي، ونحن نشير إلى المصحح لا إلى المرسل. الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، سند لا إشكال فيه. ولعل تعبير المصنف عنه بالمصحح لوجود ابن أبي عمير الذي هو من أصحاب الإجماع الذين أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنه، أو لعله لوجود علي بن إبراهيم الذي لا طريق لتوثيقه إلا ما ادعاه ابن طاووس مثلا من إجماع الطائفة على الأخذ برواياته فتكون رواياته مصححة. على كل حال لا مشكلة. عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل اشترى شاة فأمسكها 3 أيام ثم ردها، قال: إن كان في تلك 3 أيام يشرب لبنها رد معها 3 أمداد، وإن لم يكن لها لبنون فليس عليه شيء. وظاهر الرواية هو أن المناط في سقوط الخيار على رضا المشتري وليس التصرف، وإلا فلو كان المناط على التصرف لما جاز للمشتري الرد والفسخ، وذلك لأنه تصرف في الشاة بحلبها وشرب لبنها، وهذا شاهد على أن المناط في سقوط خيار الحيوان هو ماذا؟ رضا المشتري والتزامه بالعقد وليس على التصرف. إن قلت بأن هذه الرواية مردودة ولا يمكن الالتزام بها لأنها مخالفة لمقتضى القاعدة الفقهية، وهي أن مالك مالك الأصل مالك للنماء، والمشتري مالك للشاه، فمالك لنمائها وهو اللبن. وبناء على ذلك فإذا شرب اللبن فقد شربه في ملكه، فلا معنى لما ذكرته الرواية من وجوب الرد مع هذه الشاه ثلاثة أمداد من الطعام، رد معها ثلاثة أمداد لأنه شرب من اللبن، فإن اللبن ملكه، فلا معنى لأن يجب عليه رد ثلاثة أمداد من الطعام، يعني من التمر أو الحنطة، عوضا عما شرب من اللبن. وبناء على ذلك لا يمكن العمل بهذه الرواية لأنها مخالفة للقاعدة، وهي أن مالك الأصل مالك للنماء. قلت أولا وثانيا، أولا يمكن حمل قوله عليه السلام رد معها ثلاثة أمداد على الاستحباب وليس على الوجوب، يعني يستحب للمشتري إذا فسخ العقد أن يدفع للبائع ثلاثة أمداد من التمر أو الحنطة لأنه استفاد من اللبن، وليس هذا على نحو الوجوب، وبالتالي لن تخالف الرواية القاعدة، لأن المخالفة إنما تكون لو قلنا بوجوب الرد لا الاستحباب. ثانيا، على فرض دلالة الرواية على الوجوب كما هو ظاهر الآن، فيمكن الالتزام بمبنى التفكيك في الحجية، فتسقط هذه الفقرة رد معها ثلاثة أمداد عن الحجية، وتبقى الفقرة الأخرى وهي قوله، وهي تقرير الإمام عليه السلام لقول السائل ثم ردها، حيث أن الإمام قرر قول السائل، وبالتالي تعتمد هذه الرواية ولا إشكال. ولأجل ذلك نجد بأن الشيخ الطوسي في المبسوط أفتى بمضمون هذه الرواية، حيث لو فسخ المشتري ورد الحيوان لصاحبه أفتى الطوسي في المبسوط بوجوب رد ثلاثة أمداد أو صاع من التمر، مع أن الصاع أربعة أمداد وليس ثلاثة، لكن الشيخ الطوسي ذكر صاعا. على كل حال فليست الرواية متروكة من قبل الأصحاب، بل معمول بها. هذا كله ما يرتبط بالمقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، يمكن الجمع بين الطائفة الأولى الدالة على مسقطية التصرف مطلقا، والطائفة الثانية الدالة على مسقطية الرضا من المشتري، مطلقا وليس التصرف، وإن كان التعارف بينهما على نحو العموم من وجه، بأن يقال أن المسقط هو التصرف عن رضا من المشتري والتزام منه بالعقد بحمل الطائفة الأولى الدال على مسقطية التصرف مطلقا على التصرف الدال على الرضا وليس مطلق التصرف، لأن الطائفة الثانية أظهر في اعتبار الرضا من الطائفة الأولى الدالة على مسقطية التصرف مطلقا، والأظهرية توجب ماذا؟ توجب الترجيح في الجمع. ويشهد لذلك صحيحة علي بن رئاب الأخرى المروية في الكافي التي جاء فيها فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضا منه، فهي دالة على أن المناط في سقوط الخيار على التصرف وإحداث الحدث الذي يدل على الرضا نوعان وغالبان. والنتيجة هي أن المسقط لخيار الحيوان هو التصرف الدال على الرضا نوعاً، وبذلك يتم الجمع بين النصوص المتعارضة. ويناقش المصنف في هذا الجمع بمناقشتين، المناقشة الأولى أن لازم هذا الجمع استهجان التعليل المذكور من قبل الإمام عليه السلام وهو فذلك رضا منه، حيث إن أغلب التصرفات الواقعة في الخارج لا تكشف عن الرضا نوعاً وعن الالتزام بالعهد، إما لغفلة المشتري عن وجود خيار له أصلاً ما يعرف بالخيار فكيف يكون راضي نوعاً، أو لتردده، أو لالتزامه بالفسخ مطلقا، أو لالتزامه بالفسخ إذا اطلع على ما يوجب الزهادة في هذا الحيوان. فعلى كل حال هذا التعليل سيكون مستهجن، لأنه يدل على أن التصرف عادة يكشف عن الرضا مع أنه الواقع خلاف ذلك، فالتصرف عادة لا يكشف عن الرضا بل هو أعم، وبالتالي فلا يقبل هذا الجمع المزبور من القول بمسقطية التصرف الدال على الرضا نوعان لأن الواقع خلاف ذلك، وهو أن أكثر التصرفات لا تدل على الرضا نوعان، مع أن الإمام بظاهره عليه السلام بظاهر كلامه أن التصرف دال على الرضا نوعان. هذا أول المناقشة الثانية، التزام الأعلام بهذا الجانب، حيث أفتى جملة منهم بمسقطية التصرف مطلقا، وتردد البعض الآخر لكنهم لم يعتبروا الرضا. ولأجل ذلك نجد العلامة الحلي في التحرية الجزء الثاني صفحة 378 أفاد بأن خيار الحيوان يسقط بمجرد ركوب المشتري على الدابة وإن كان في طريق الرد، يعني في طريق إرجاع الدابة إلى البائع والفاس، فمع ذلك مع أنه ليس ملتزما بالعقد وعازما على الفاس، مع ذلك صرح العلامة بسقوط الخيار لأنه تصرف في الدابة بالركوب عليها. ولذا قال العلامة معلقا على كلام الشيخ الطوسي الذي قال بجواز الركوب على الدابة في طريق الرد، قال: ونحن نتابعه إلا في الركوب أو الحل، فإنه إن وقع، يعني الركوب أو الحل أيضا، قبل الفسخ بطل الرد لتصرفه، مع أنه ليس راضيا، ومع ذلك العلامة قال يسقط الخيار، وهذا شاهد على أن المناط على التصرف لا على الرضا. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني ما أفاده الشهيد الثاني في الروضة البهية الجزء الثالث صفحة 451 من التردد في بقاء خيار الحيوان أو سقوطه بركوب الدابة أو التصرف فيها للاستخبار والاطلاع، مع أنه لا يوجد رضا قطعا لا يوجد، ومع ذلك تردد في هذه التصرفات التي تكون للاستخبار، وهذا معناه أنه ليس المناط على ماذا؟ على الرضا والالتزام، بل التصرف، أو لا أقل لا يجزم بأن المناط على الرضا، يتردد في ذلك. ولذا قال الشهيد الثاني معلقا على كلام الشهيد الأول يقول: أي تصرف ذي الخيار سواء كان لازما كالبيع، يعني كما لو باع المشتري، أو لم يكن كالهبة قبل القبض. هنا محل الشاهد، دقق: بل مطلق الانتفاع كركوب الدابة ولو في طريق الرد ونعلها وحلب ما يحلب ولبس الثوب وقصارته وسكن الدار ولو قصد به الاستخبار. ها، هذا محل الشاهد، ولو قصد به الاستخبار ولم يتجاوز مقدار الحاجة ففي منعه من الرد وجهان، في تردد المسألة. إذن تحصل لدينا أن ما أفيد من الجمع غير تام، وبهذا في خيار الحيوان بحسب ما ذكره المصنف. طبق العبارة وإذا وسع المجال سنشير لبعض التنبيهات. ومما ذكرنا، ما الذي ذكرنا من استهجان التعليم على تقدير كون غالب التصرف؟ هذه المناقشة بدأ في المناقشة، هذه التي ذكرناها مناقشة أولى على الجانب، هذه هي هذه المناقشة الأولى على الجانب، دخل في المناقشة قبل الإشارة للجانب. ومما ذكرنا من استهجان التعليل على تقدير كون غالب التصرفات واقعة لا عن التزام، أصلا أكثر التصرفات لا عن التزام بالعقل ولا عن رضا، فكيف يعلل بقوله فذلك رضا من؟ يظهر فساد الجمع بهذا الوجه، يعني أي وجه؟ حمل التصرف المسقط على الدال على الرضا، يعني حمل الأخبار المتقدمة على صورة أي متقدمة، يعني مثل صحيحة الصفار وصحيحة علي بن رياض المروية في قرب الإسناد، هذا المقدمة الأولى التي ذكرناها، على صورة دلالة التصرفات المذكورة على الرضا بلزوم العقل جمعا بينها. مولاي هذا المقدمة الثالثة، الجمع، كيف جمع بينها وبين ما دل من الأخبار على عدم سقوطه بمجرد التصرف بل المناط على الرضا، وهذه الطائفة الثانية اللي جعلناها في المقدمة الثانية، مثل هذا النص الأول رواية عبد الله بن الحسن المتقدمة التي لم يستفصل في جوابها، حيث النبي صلى الله عليه وآله لم يفصل ولم يسأل السائل تصرف في الحيوان أو لم يتصرف، على كل تقدير قال يستحلف بالله تعالى ما رضيه، ما قال هل هو تصرف أو لم يتصرف، لم يفصل بين تصرف المشتري في العبد المتوفى في زمان الخيار وعدمه، وإنما أنيط سقوط الخيار فيها بالرضا الفعلي. النص الثاني الخبر المصحح، وقلنا لماذا عبر عنه بالمصحح، إما لوجود ابن أبي عمير وهو من أصحاب الإجماع، أو لوجود علي بن إبراهيم الذي صححت الأصحاب روايته، مع أنه في الواقع ليس مصححا بل هو صحيح بحسب الاصطلاح، لأن علي بن إبراهيم ثقة بلا كلام أصلا ومن أجل الأصحاب. في رجل اشترى شاة فأمسكها 3 أيام ثم ردها، قال إن كانت تلك 3 أيام شرب لبنها يرد معها 3 أمداد، 3 أمداد يعني من الطعام، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء. إذا ما استفاد من اللبن شيء أو ما لها لبن فما يجب عليه يرد 3 أمداد. ونحوه الآخر، يعني نحو المصحح خبر آخر مرسل، وهو رواية الحلب الأخرى لكن فيها إرسال، حيث رواها الكليمي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن أبي المغرى عن الحلبي، فهي فيها إرسال لوجود عمن ذكره وهو غير معروف. هذا إن قلت قلت، إن قلت كما قال صاحب الجواهر بأن الرواية لا يمكن العمل بها لأنها مخالفة للقاعدة الفقهية أن مالك الأصل مالك للنماء، وهي دلت على أنه يجب على المالك للأصل وهو المشتري أن يرد 3 أمداد من الطعام. قلت وما فيها من رد 3 أمداد، أولا لعله محمول على الاستحباب، ثانيا مع أن ترك العمل به يعني هذه الفقرة لا يوجد رد الرواية بناء على مبنى ماذا؟ التفكيك في حجيا فتأمل. هنا طبعا الأعلام كل أدلى بدلو في مقصوده بالتأمل. ما هو وجه التأمل؟ نشير لوجهين. دقق. الوجه الأول ما ذكره اليزدي في الحاشية على المكاسب الجزء الثاني صفحة 457، يقول: لعل وجهه أن عدم العمل وإن كان لا يوجب رد الرواية إلا أنه يوهنها، مع أن موضع دلالتها على جواز الرد بعد التصرف الفقر الغير المعمول بها، وهو قوله عليه السلام يرد معها ثلاثة أمداد. يعني ما مقصوده؟ مقصوده هو أنه ما يمكن أننا نطبق هذا المبنى وهو التفكيك في الحجية، لأن نفس الفقرة وهي رد معها ثلاثة أمداد أو رد ثلاثة أمداد هي التي دلت على جواز الرد والفسخ، وهي أيضا نفسها التي دلت على وجوب ماذا؟ على وجوب رد ثلاثة أمداد. فهي تدل بالمطابقة على وجوب رد ثلاثة أمداد، وتدل بالالتزام على جواز الفسخ. فإذا سقط المدلول المطابقي وهو وجوب الرد، رد ثلاثة أمداد، سقط المدلول الالتزامي بمقتضى التبعية وهو جواز الفسخ. إذن فبناء على ذلك لا يمكن تطبيق هذا المبنى وهو التفكيك في الحجية لتبعية المدلول المطابقي الالتزامي بالمدلول المطابقي. هذا هو الوجه الأول في التأمل. الوجه الثاني ما أفاده المحقق الإيرواني في حاشيته الجزء الثالث صفحة 88، قال: دقق. لعله إشارة إلى أن لو عملنا بالرواية أيضا لم تجدنا في المقام. لماذا؟ لأنها غير ظاهرة في أن الرد كان لأجل خير. Thank you. إنما المسقط هو إحداث الحدث بالزيادة أو بالنقيصة. نعم، التصرف في الجارية بهذه الأمور المنصوص عليها يكون مسقطا، والحمد لله رب العالمين.